الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ماهية البرهان، وأنه قياس مؤلف من يقينيات يفيد اليقين بالمعنى الأخص. هذا هو تعريف البرهان، وهذا هو المعنى الذاتي للبرهان أو حد البرهان. ولكن وجد في التعليم الأول تعريف آخر، وأنه قياس مؤتلف يقيني، وفسر على أنه يقيني النتيجة. والشيخ لم يرتدي هذا التعريف، لأنه تعريف للشيء بحال متعلق لا بحال نفسه، وفي الحدود ينبغي أن يعرف الشيء بمعانيه الذاتية المقومة له. فيقول أنه ربما يكون هذا نوع من التحريف أو التصحيف جاء في التعليم الأول، سواء من المصحفين أو من الشراح، والأصح أنه قياس مؤلف من يقينيات، وأنه يفيد اليقين. لذلك يقول: ويغلب على ظني أن المراد بهذا، يعني بهذا التعريف، قياس مؤلف من يقينيات، وأن في اللفظ أدنى تحريف، يعني بعض التحريف. فاليقينية إذا كانت في المقدمات كان ذلك حال البرهان من جهة نفسه، يعني بلحاظ نفسه من حيث هو هو. وإذا كانت في النتيجة، يعني إذا كانت اليقينية، إذا كان الوصف اليقيني للنتيجة، كان ذلك حاله بالقياس إلى غيره، يعني كان وصفا له بلحاظ غيره، بلحاظ متعلقه. وكونه يقيني المقدمات أمر له في ذاته، فهو أولى أن يكون مأخوذا في حده، يعني هذا الوصف أولى بأن يكون مأخوذا في حده ومعرفا لطبيعته، أي لماهيته. إلى هنا نكون فرغنا من تعريف البرهان. ثم يقول: والاستقراء الذي تستوفى فيه الجزئيات كلها. هنا يورد الشيخ إشكال أورده البعض على حصر المعرفة اليقينية في القياس البرهاني. هذا هو ادعاء الفلاسفة والحكماء، أن المعرفة اليقينية بالمعنى الأخص منحصرة في القياس البرهاني. هذه قضية كلية دائمية. هنا أراد أن ينقد على الشيخ بالاستقراء التام، وهو أنه: يا أخي، نحن إذا استقرأنا الجزئيات استقراء تاما في مورد من الموارد، فهذا أيضا يفيد اليقين بالمعنى الأخص. مثلا نحن نأتي نقول نستقرئ مثلا كل من في هذه الغرفة، فنرى أنه لا يخرج عن الموجود هنا إما مثلا عراقي أو لبناني أو إيراني. مثلا دعك الأمن الإيراني، كل إيران عراقي أو لبناني أو شامي مثلا سوري، وهؤلاء جميعا عرب، فنقول كل من في هذه الغرفة فهم عرب، واضح؟ فهذا يصير استقراء تام ويفيد اليقين قطعا على نحو القضية الخارجية. الشيخ يقول: نحن قلنا أن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم، هذا في المنطق أشرنا إليه في منطق الإشارات، وأنه شيء ليس، وأنه ليس شيء وراء القياس، هو يرجع إلى القياس المقسم. نحن قلنا بصفة عامة القياس الاستقراء والتمثيل أيضا كلاهما يرجعان إلى القياس، وإن كان يختلف عن القياس في السلوك، أن القياس سلوك من الكليات إلى الجزئيات، ولكن الاستقراء سلوك من الجزئيات إلى الكليات، والتمثيل من الجزئيات إلى الجزئيات. في السلوك في اختلاف، لذلك كان تقسيم الدليل إلى الاستقراء والقياس والتمثيل، ولكن مرجع الاستقراء ومرجع التمثيل إلى قياس. كلامنا الآن في الاستقراء، كيف يرجع الاستقراء إلى التمثيل؟ مطلق الاستقراء يرجع إلى القياس، أنه يقول هكذا مثلا: الإنسان إما زيد أو عمرو أو بكر، هنا صورة شرطية منفصلة. الإنسان إما زيد أو عمرو أو بكر، وكل من زيد وعمرو وبكر ضاحك، فكل إنسان ضاحك، واضح؟ طيب، هذا مرجع الاستقراء هكذا. وقلنا أن الخلل في هذا القياس يكمن في أي مقدمة؟ في المقدمة الصغرى، وهو ادعاء انحصار الطبيعة في هذه الجزئيات دون غيرها. لذلك من قال أن الإنسان فقط إما زيد أو عمرو أو بكر، يعني حسن وحسين وأحمد، هذا يقول مو إنسان. فادعاء الحصر يوجد الخلل في الصغرى، ففي النتيجة أن الاستقراء الناقص يرجع إلى قياس مختل الصغرى. ولكن إذا كان هذا القياس تام، هذا أسف الاستقراء تام وكامل لجميع الجزئيات، فسيكون تام صغرى وكبرى، لأن الانحصار سيقع كل من في كل إنسان في هذه الغرفة، إما وإما وإما، إما عراقي أو لبناني أو سوري مثلا، وكل واحد منهما عربي، فكل من في الغرفة عربي. الاستقراء هنا تام والقياس تام، صغرى وكبرى، لا إشكال فيها، ونظرية يقينية لا إشكال فيها، تام صغرى وتام كبرى. فإذا القاعدة أنها فهي يرجع إلى برهان، هذا القياس برهان. فإذا كان مرجع الاستقراء التام إلى البرهان، فالقاعدة لم تنخرم، ويبقى عند البرهان أن المعرفة اليقينية منحصرة في البرهان لرجوع الاستقراء التام إلى البرهان، القياس البرهاني المقسم. طبعا سمي بالمقسم لأنه الصورة فيه شرطية منفصلة، واضح أم لا؟ فالشيخ يقول الذي أورد هذا الإشكال يجهل هذا الأمر، إن الاستقراء، عليكم السلام، أن الاستقراء يرجع إلى القياس المقسم، إلى البرهان المقسم، وأنه شيء ليس غير البرهان. أو لا يكون ممن ينكر دخول المقدمات الشرطية في القياس الاقتراني. قرأته في المنطق قبل ذلك أن هناك من يقسم القياس إلى قياس حملي اقتراني حملي وقياس شرطي استثنائي، فيحصل القياس الاقتراني في المقدمات الحملية فقط. لماذا؟ لأن الأمثلة التي جاءت للقياس الاقتراني في التعليم الأول فقط وفقط حمليات، يعني ألف باء وباء جيم. أما هذا لا يعني أن القياس الاقتراني منحصر، مقدماته منحصرة في الحملية وشرطية. مشكلة، كلما طلعت الشمس فالنهار موجود مثلا، وكلما كان النهار موجود فمثلا فالجو فالطقس حارا مثلا أو دافئ، هذا قياس اقتراني مركب من شرطيتين متصلتين، واضح أم لا؟ فهنا هذا أيضا راجع للجهل، لأنه توهم انحصار القياس الاقتراني في الحمليات، فعندما نظر إلى هذا القياس المقسم الذي هو الصغرى هنا شرطية منفصلة، قال هذا مو قياس اقتراني. احنا كل استقراء يرجع إلى القياس الاقتراني البرهاني، واضح أم لا؟ يقول هذا أيضا ليس صحيح، الذي يحصل القياس الاقتراني في الحمليات دون الشرطيات ليس بصحيح، كما أشرنا إلى ذلك في صناعة المنطق، واضح؟ فإذا هذا الإشكال مندفع لرجوع القياس لرجوع الاستقراء التام إلى القياس البرهاني المقسم، صغراه منفصلة وكبراه حملية. واضح أم لا؟ فإذا يبقى أن المعرفة الحقيقية اليقينية منحصرة في القياس البرهاني لا غير. لا، إن لم ترجع إلى القياس لا يمكن، يعني لا ينقطع السؤال بالما هو. ما هو هذا مآله القياس. بتقول مثلا كل من في هذا كذا كذا كذا، فأنت يعني إن لم تصيغ بهذا الشكل، تقول مثلا أنا قرأت كل استقرأت كل أفراد الصف وجدته مثلا من الجنسيات التي تنتمي إلى العرب مثلا، وإذا كل منفصل عرب، لابد أن هو فزلكة الدليل تكون بهذا الشكل. حتى هذا بيناه في المنطق، هي الصياغة. نعم، ما يقال لما هو لا، ما يتبين بالاستقراء التام. لو لم يرجع القياس ما يتبين. ليش؟ هي طبيعة الدليل هكذا، لا تكون إلا قياسية من صغرى وكبرى. أنت استقرأت الجزئيات وجدت بوصف معين، إسراءك الحكم إلى الطبيعة الكلية ما هو الدليل عليها؟ أنت لا بأس، توجدت زيد وعمرو بقي يضحكون على أي أساس وبأي مسول؟ خليك معي، وضعت صفة الضحك لكل البشر بأي صيغة؟ نعم، أحرك روح أنت شو أنت حدث. أنا أسألك، أنت وجدت زيد وعمرو بقي يضحكون، لا بأس في الحطة المحصر بصر فيهم، أنت على أي أساس تعميم الانتقال، نفس الانتقال من الحكم الجزئيات إلى إسراء إلى الحكم الطبيعة الكلية لا يكون إلا في هذا القالب. أنت الذي فعلته بالاستقراء فقط أنك اكتشفت وجود هذا الصفة في الجزئيات، لكن كل هو هذا، كل من يتصف بهذه الجزئيات وضع لا له هذا الوصف، وضع لا. فأنت على أي أساس تسري هذه مجموعة الأحكام الجزئية إلى الطبيعة الكلية؟ على أي أساس؟ لابد أن أحسنت، هذه إحرازك للصفات الصفة المعينة كالضحك في أفراد طبيعة معينة، هذا سبب الصغرى، ما عندنا نقاش فيه، هذه الصغرى هذه، يعني وجدت زيد يضحك وعمرو يضحك وبكر يضحك، لا إشكال فيها، هذا بالاستقراء صحيح، الصغرى محفظة بالاستقراء لا إشكال فيها، لكن هل مجرد وجود الصغرى ينقلك إلى النتيجة مباشرة؟ إذن كل إنسان يضحك منين؟ لابد أنك تضع أول كبرى أن كل واحد من هؤلاء فهو إنسان، ولذلك من هذا المنطلق كل إنسان يضحك، وإلا لا يوجد أن تنتقل مباشرة من الصغرى التي أحرزت بالاستقراء لإثبات له النتيجة بأن تتجاوز الكبرى. نعم، الاستقراء وظيفته إحراز الصغرى، مسلم هذا أن الصغرى استقرائية، لكن لا يمكن أن تنتقل من صغرى إلى النتيجة. أصلا الاستدلال ما يكون مقدمة واحدة، وده يكون تأليفي، واضح أم لا؟ فأنت ما عندي إشكال أنك أنت أثبتت أن زيد وعمرو بقي يضحكون صحيح، ما عندي إشكال استقراء. ثم ماذا؟ كل إنسان فهو يضحك على أساس، تقول نعم، لأنه كل واحد منهم إنسان يا أخي، وبالتالي فكل إنسان ضحك. إيه الكبرى؟ لا يمكن أن تنتقل مباشرة من الصغرى المحرزة بالاستقراء إلى النتيجة. مش صياغة، أنا بقول لك يعني بعيها تنتقل من مقدمة واحدة إلى النتيجة. لا، مش صياغة من الاستقرائية، الاستقراء أثبت لك الصغرى فقط. أنت لا عايز تنتقل من الصغرى إلى النتيجة متجاوزا للكبرى، هل يمكن هذا؟ أقول لك لماذا؟ أنا ما نقصك في الصغرى، صغرى تامة عندي. ليش النتيجة هذه؟ إلا بد تنفق بها، لأنه بأخذ من أفراد الإنسان، إذن فكل إنسان، وإلا أن تقول لأنهم جميعا من أفراد الإنسان هو هذا، ودي مو استقرائية هذه، واضح؟ هذه بالعقلية كبرية، فلا يمكن أن تنتقل إلى النتيجة مباشرة. قال: والاستقراء الذي تستوفى فيه الجزئيات كلها، فإنه بهذا اليقين أيضا، يعني بهذا اليقين، هذه اللام عهدية، يعني اليقين بمعنى الأخص، فإنه بهذا اليقين، حتى بالنسخة هنا بهذا اليقين، يعني الذي مذكور، الذي اليقين بمعنى الأخص، بهذا اليقين أيضا إن كانت القضايا الجزئية يقينية، يعني مشاهدة بالحس، إدراك الوصف الجزئيات بين بديهي بالمشاهدة مثلا، وهي التي تصير في القول كبريات، يعني وهي يعني الجزئيات التي تصير في القول يعني في المقدمة كبريات، وإن كان حقها أن تكون صغريات. كلام جميل. هذه عندما تقول الإنسان إما زيد أو عمرو بكر، وزيد يضحك وبكر يضحك وعمرو يضحك، فالإنسان يضحك أو الإنسان ضاحك، يقول هذه الجزئيات زيد يضحك وعمرو يضحك هذه صارت كبرى في هذا القياس المقسم، وإن كان من حقي أن تصير صغرى. زيد يضحك عمرو يضحك، واضح؟ هذه من حقي أن تصير صغرى لأنها حكم على جزئي، واضح أم لا؟ ما تصير كبرى. لذلك صارت الكبرى هنا مجموع الجزئيات وليس طبيعة واحدة. يقول هي داخل كبرى في القياس المقسم، هذه أوصاف الجزئية، وإن كان من حقها أن تصير صغرى. زيد يضحك هذه صغرى وليست بكبرى، ولكن نحن جمعنا هذه الجزئيات وجعلناها كبرى. وإن كان حقها يعني حق الجزئيات أن تكون صغريات، وهي في الجملة، وهي في جملة البرهان المفيد للإن، في جملة البرهان المفيد للإن. طبعا هذا برهان إن كما سيأتي، لأنه انتقال من الجزء إلى له إلى الكل، فهذا الأذن هو الوصف، ثبوت الوصف الجزئي، إنه معلول لثبوت الوصف للطبيعة الكلية، فيكون انتقال من المعلول إلى العلة، وهذا إن انتقال من إني كما سيأتي. لذلك قال برهان مفيد للإن. لا ما يتخذ هذا. لا التخلف ممكن. إنه أنت قيدت بالمكان. إذا قيدت بالمكان والزمان. إيه ما هو ما في مطلق، بس مطلق مطلق ليه؟ نعم. لابد يقول في هذا المكان في هذا الزمان كل من في الغرفة كذا.
ما يصير
حكم
على الطبيعة.
لا مع الطبيعة. ولكن مقيد. مقيدة. ليش؟ لأن مقيدة دائما يبقى هذا، كل من كان في هذا الصف في هذا الزمان وهذا المكان دائما وأبدا متصل بهذا الوصف قبله ومعه وبعده. لا ما تنفع، ما تنفع، ما تنفع المراقبة. نعم نعم قضية خارجية بس محاذية. نعم. وذلك هنا يفسر أو يبرر أو يعلل رجوع الاستقراء إلى القياس البرهاني. وذلك لأن ذلك الاستقراء هو بالحقيقة قياس. ما هو؟ وهو القياس الشرطي الذي اسمه المقسم، إنه يرجع إلى قضية تقسيمية منفصلة شرطية، فهو داخل في هذا الحكم. يعني إذا كان هكذا فهو يرجع إلى القضية البرهانية، القياس البرهاني يفيد اليقين، داخل في هذا الحكم يعني الذي يفيد اليقين. إنما الاستقراء الآخر يعني الناقص هو الذي لا يدخل، هو الذي لا يدخل في هذا الحد. أي حد؟ يعني يفيد اليقين بمعنى الأخص. نعم استقراء التام لرجوعه إلى الاستقراء إلى القياس البرهاني المقسم يدخل في هذا الحد، يدخل في هذا الحكم، وهو إثارة اليقين بمعنى الأخص. أما الاستقراء الناقص فلا، والفلا لأنه مختل الصغرى. إنما الاستقراء الآخر أي الناقص هو الذي لا يدخل في هذا الحد. وقد علمت أن القياس المقسم كيف هو قياس حقيقي اقتراني في المنطق، ونحن شرحناها لكم. إذ قد علمت أنه ليس كل قياس اقتراني إنما هو من حمليتين. ليس كل قياس اقتراني من حمليتين، قد يكون من شرطيتين أيضا. لا من حمليتين، غلط، من حمليتين. فإن في النهاية يقول فيجب، يقول لك إذن ما أحد يخدعك ويقول لك أن هناك شيء يمكن أن يفيد اليقين بالمعنى الأخص غير البرهان، هذا مو صحيح، ليس هذا البرهان. ولا يخدعك من يتوهم أن القياس الاقتراني منحصر في الحمليات، حيث يخرج له القياس المقسم عن القياس الاقتراني. فيجب ألا يروج عليك أن شيئا يفيد اليقين في الإن وليس البرهان، ولا تلتفت، هذا الإشكال الأمر الثاني، ولا تلتفت إلى ما يقوله من لا يعرف من أصناف القياسات الإقترانية إلا الحملية فقط. هذا أيضا ما يخدعك، الذي لا يعرف من أصناف القياسات الإقترانية إلا الحملية فقط. لا يا أخي، القياس الإقتراني أعم من الحملي والشرطي، وإن كانت الأمثلة تضربها المعلم الأول في القياس الإقتراني فقط حمليات، بل ذلك الاستقراء قياس ما، وهو القياس المقسم. إلى هنا نكون فرغنا من بيان ماهية البرهان ودفع الإشكال الذي أورد على انحصار المعرفة اليقينية في البرهان. ثم يقول: وإذا كان القياس يعطي التصديق بأن كذا كذا، هنا يشرع في بيان انقسام البرهان إلى لم وإن، وهذا بحث طويل ومفصل. نحن نتوجه هنا، لأن هذا الأمر لا يخلو من بعض الاشتباهات وبعض الشبهات، فتوجه حتى نأخذ الأمر بنحو كلي وراسخ. احنا ما عايزين نقلد أحد، عايزين نفهم الأمور على ما هي عليه في الواقع وعن نفس الأمر بغض النظر عن كلام الشيخ. نحن قلنا البرهان عرفنا أنه هو القياس المفيد لليقين بالمعنى الأخص، أليس كذلك؟ طيب، احنا ما عايزين نقلد أحد انقسام البرهان إنه ولم، كيف هذا حصل؟ هذا اليقين بالمعنى الأخص ما هي أركانه؟ كم ركن له؟ ثلاثة أركان: الجزم، مطابقة للواقع، ثبات. الجزم والمطابقة للواقع والثبات، وقلنا أن الجزم والثبات أمران متعلقان بالحالة النفسية للمعتقد، أما المطابقة للواقع فهو أمر موضوعي لا دخل أصلا لدخل المعتقد أصلا ولا المبرهن فيه. الاثنين زوج حتى لو لم يكن هناك إنسان على وجه الأرض يفكر أو يتعقل. واضح؟ مطابق للواقع أمر موضوعي خارجي، أما الجزم والثبات متعلقان بنحو التصديق، وهو التصديق اليقيني، تصديق يقيني دائم ثابت ما يتزلزل ولا يتغير. طيب، نحن إذا فهمنا أن البرهان هو القياس المفيد لليقين بهذا المعنى، إذن لابد أن تكون له خصائص تؤمن لنا هذه الأركان الثلاث. واضح أم لا؟ مطلوب هو هذا، دعك أنت من التفاصيل الكثيرة تأتي والأمثلة وغيرها، أنت ما تكون مشوهة مشوشة. لابد الإنسان يدرك قبل أن يقرأ ما هي خصائص البرهان ومبادئ البرهان وصفات البرهان وشرائط البرهان، هذه كلها تصب في أن أو تهدف إلى أن يكون البرهان مؤمنا لنا هذه الأركان الثلاثة. هذه كلها خلاصتها هي هذه، كل هذه الشرائط التي تأتي كثيرا هدفها الأساسي أن يؤمن لنا هذا القياس الخاص، قياس البرهاني اليقين بالمعنى الأخص بأركانه الثلاثة. يعني يؤمن لك اليقين، يؤمن لك المطابقة، يؤمن لك الدواء. صحيح أم لا؟ ما لناش علاقة ما سيكون هؤلاء، احنا نفهم هذا بعد أن عرفنا ماهية البرهان. طيب، سؤال: ما الذي يؤمن لنا اليقين كحالة نفسانية؟ يعني الذي يفيدك الجزم والقطع؟ طبعا هذا كله في أوصاف المقدمات، يعني المقدمات له البرهان، يعني ما علاقة بالنتيجة. ما هو الذي يؤمن لنا اليقين؟ احنا نتكلم على اليقين الآن مو اليقين البرهاني، اليقين الرب البرهان مو فقط اليقين، اليقين أحد الأركان. وهل اليقين مختص بالبرهان كحاجة نفسية أم أعم؟ أعم. أحسنت، هذه طبعا أنا بسهل لك الأمر شوي حتى أساعدك على الجواب. عندما يقول اليقين ما ينصرف إلى اليقين بمعنى الأخص، ها ثم الأخص يعني بشرط إيه؟ الركن الثاني والثالث. إحنا كان اليقين بس، أحسنت، اليقين بشرط لا، لا اليقين حالة نفسية. إذعان إحنا ما هو الذي ينبغي أن تتصف به المقدمة ألف باء حتى تصف لك اليقين؟ ها؟ أحسنت، بارك الله فيك، الوضوح. سن الوضوح، أن يكون واضح عندي حتى أقطع، واضح تماما لا يشوبه شك، فينعقد اليقين. بغض النظر عن هذا الوضوح، وضوح بالنسبة لي قال بالنسبة لي احنا في اليقين فقط، رب يكون كاذب، القضية كاذبة لكن واضحة عندي. علة الوضوح ما هي أسباب متعددة لا تعد ولا تحصى، ما أسأل عن الوضوح، مهم أنت هناك سبب ما جعلك تقطع بهذه القضية، هذا سبب حق باطل من يعرف به هذا القمر، مو كلام في المطابقة، احنا في نفس الحالة اليقينية الجزمية التي موجودة حتى عند البقري عند العوام، صحيح أم لا؟ موجود علتها ايه؟ تحتاج الى علة الوضوح، انه واضح جدا ان الف باء، ها لماذا هو واضح؟ هذا بحث اخر بعد ذلك. احنا كلامنا الذي يؤمن لنا اليقين والقطع والجزم من حيث هو الوضوح. علة الوضوح ما هو؟ الشهرة، قول المعصوم عليه السلام، قول الثقة، منام، استخارة، اي شيء لا مهم، مهم ان تطمئن قلبك بهذا الامر، ان الف باء جزما واضح. اذا الوضوح، اذا مقدمه البرهان لابد يكون واضح حتى يتحصل لنا الركن الايه الاول، واضح ام لا؟ اذا لابد ان تكون بينه او مبينه ولو ببيان كاذب، واضح ام لا؟ واضح بنفسها أو بغيرها، وبغيرها بالأسباب المتعددة. إذن هذا الوصف الأول، تقول مقدمات هذا القياس الخاص القياس البرهاني تكون واضحة لنا. طيب الركن الثاني وهو المطابقة للواقع، ما هو الشرط الذي ينبغي أن يكون في المقدمات حتى تنتج نتيجة مطابقة للواقع ونفس الأمر؟ ما هو؟ الذي ينبغي أن تتميز به المقدمات لتولد أو تنتج النتيجة الواقعية، ما هو؟ فكر شوي قبل أن تجيب، فكر عود نفسك تفكر ثم تجيب بعد ذلك. نعم لا في تكلم عن الكلام يكون منطقته عام، هو الواحد وحسنته هذا يعني ما هو الوصف؟ لا انت شوف هذه كلها تعريف بالمصادق والتفاصيل وشبه الذاتي، كلها تكون ذاتي كل ضروري، هذه قضايا الذاتي يعني عايزين نفهم، ما عايزين نقلد الفلاسفه، نحن نفهم نحاول نصل باذهاننا كما وصل نفس المعلم الاول له، هو المعلم الاول عندما احنا عندنا بنقول هذا الكلام حتى تفهم من المعلم الاول عندما وضع هذه الشرائط، وضعها من جيبه او هكذا بالاستحسان او بالتقليد، او واضح ام لا؟ وضعها هو الاول، فهم ماهيه البرهان ثم وضعها، احنا عايزين ندخل في كيف المعلم الاول نقح وحقق هذه الشرائط. هو هذا كيف تحرز هذا؟ ها؟ لا هذا مثل بديهي يعني شوف كل شيء الإجابات هذه صحيحة لكن النظرة للمصادق الخاصة، هو هذا كيف تحرزه هذا؟ كيف تحرزه؟ أنت عايز تأمن المطابق للواقع، هذا من شرف البرهان، وهذا شرف البرهان مو في الأول مشترك، شرف البرهان أول شرف له هو هذا، هو تشوف التلازم الطبيعي بين المقدمات والنتائج، أن هناك أن يكون هناك تلازم طبيعي ذاتي بين المقدمات والنتيجة، لأن النتيجة لازم عن المقدمات، أليس كذلك؟ التعريف القياس مطلق القياس هكذا، أنه قول إذا سلم لازمت منه ليه قول ثالث أو قول آخر لذاته، هذا التلازم يكون تلازما طبيعيا، واضح أم لا؟ لابد أن يكون تلازم طبيعي. أنت لا في تلازم، شوف تلازم نفس أمري بغض النظر عن وجودك أنت، يكون في تلازم بين المقدمة أو بين المقدمات والنتيجة، تلازم طبيعي، هذا معنى أن يكون في نفس الأمر. إحنا كنا عرفنا نفس الأمر ما هو، هو ثبوت الشيء في نفسه واضح، دون تحمل، دون تحميل، دون فرض عقلي، ها؟ وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك تلازم طبيعي يا أخي بين المقدمات وبين النتيجة، تلازم طبيعي طبيعي، تلازم ذاتي. احنا خلينا نحن تلازم ذاتي نفسره، احنا كنا نتكلم صراحة عام، تلازم طبيعي يا أخي أن يكون هذه هو في مطلق القياس، في مطلق القياس النتيجة لازمة لتسليم المقدمات، بس احنا عايزين نقول في نفس الأمر هتكون لزوم، هتكون لزوم طبيعي، مو لازم من تسليمك أنت اللي هو ربما يكون تسليم كاذب مثلا للشهرة مثلا، أحسن والمقدمات والشهرة تسلم بها فتلزمك النتيجة، ولكن هذا تسليم بها تسليم واقع نفس أمري. احنا عايزين يكون أنت قبل أن تسلم أنت بها في تلازم في نفس الأمر قبل تسليمك. صحيح أنا لا يمكن أن يحصل لي الاعتقاد إذا سلمت، هذا لكن إحنا عايزين قبل مقام الإثبات، قبل التسليم تكون هي متسلمة في الواقع. واضح أم لا؟ أما إذا قلت لا ليس هناك أي تلازم بينه في الواقع نفس الأمر، أنت تسلمت ذلك، هو تسلمت ذلك لازم أقل النتيجة قطعا ولو كانت كاذبة. واضح؟ هيصير لا تكون النتيجة لازمة لتسليمك. أحسن. في سائر الأقيسة، في سائر الأقيسة حتى قيد الكاذبة النتيجة لازمة لتسليم المستمع أو المتلقي. وكيف؟ لا أحسنت، التسليم لا أنت قبل التسليم هذه المقدمات قبل أن تتصورها في تلازم بينها وبين النتيجة أم لا؟
يعني يوجد التلازم بين المقصود والصفر، لا بين المقدمات،
لا بين المقدمات والنتيجة، لأن المفروض المقدمات علة النتيجة، إن سلمت سلم مقدمات على النتيجة بعد، ولا كيف هي تلزمك؟ ولكن أنت قبل أن تسلمها طالما أن تكون لا ما في بينها أي تلازم طبيعي، لكن أنت تسلمت يا أخي، تسلمتها، فلما تسلمتها أعطيتها شرعية التلازم، إذا لما سلمت المقدمات لزمتك النتيجة، واضح؟ وإن كانت هي كاذبة، أنت لما سلمت أن كل باء وكل ألف باء وكل باء جيم يلزمك قهرا أن كل ألف جيم، وإن كان كل ألف باء كاذبة. يعني واحد قال مثلا الإنسان فرس وكل فرس صاهل، يلزمه بالضرورة أن الإنسان يكون إيه؟ صاهل، أحسن الإنسان يكون آسف صاهل، يعني برغم أن المقدمة كاذبة أن الإنسان فرس، فهنا يصير اللزوم واقع لكن اللزوم نتيجة تسليمك مو اللزوم النفس أمري. واضح أم لا؟ أحسن. فهنا لابد أن يكون هناك تلازم نفس أمري واقع بين المقدمات والنتيجة حتى تكون يا أخي احنا مش تفصيل، احنا الان حكينا احنا في الاجمال الاول، احنا عندنا مقدمات. لا لا اثبات، لا ثبوت، ثبوت مو ثبوت، مو الاثبات، الاثبات ناتج من تسليمك انت، واضح؟ اذا سلمت تنسلم تستسلم النتيجة، التلازم معلول لتسليمك. احنا لا، هذا مقام الاثبات وده مطلق الاقيسة، مطلق حتى لو كاذب، مجرد تسلم مقدماتها لو تسليما كاذبا يعني تلزم نتيجة قهرا لك، ولكن هذا أعم من يكون تلازم في نفس أمري أم ليس نفس أمري، في تلازم واقعي قبل تسليمك بين المقدمات والنتيجة أم ليس هناك تلازم. واضح أم لا؟ فإذا الذي يؤمن لك الركن الثاني وهي المطابقة للواقع ونفس الأمر هو التلازم الطبيعي الطبع الذاتي بين المقدمات والنتيجة، أن يكون في تلازم فعلا في نفس الأمر في لوح الواقع. نعم نعم نعم، احنا كان في المقدمات البرهانيه، لا برهانيه، البرهانيه لابد ان تتصف بالوصف الذي يؤمن لنا المطابقه للواقع، الا وهو التلازم الطبيعي الطبيعي الذاتي بين المقدمات والنتائج. طيب الركن الثالث وهو الدوام والثبات، ما الذي يؤمنه؟ ها يا اخي، هو هذا هو استحقاق، هذا هو مع علته. قرر أن تعلمها من حيث هي كذلك، أحسنت، علمك بها من حيث هي كذلك، يعني من حيث أنها موجبة للنتيجة، أن تعلمها من حيث هي كذلك. وإن لم تعلمها من حيث هي كذلك ماذا تكون؟ يعني يتزلزل. احنا قلنا بعض اعتقادات العوام حقة، اعتقاد العوام بالتوحيد حق، لكن ممكن يرتد يتزلزل لأنه لم يعلمها من جهة ما يلزمها، ما يوجبها، يوجب التوحيد في نفس الأمر، ويسمى ترابط الوجوب، وجوب الوجود على نتيجة الشهرة مثلا. هو إذا راح مجتمع آخر مشهور فيه الشرك يصير مشرك، يتزلزل. واضح أم لا؟ أحسن. أو ثقة، يفقد بعد ذلك الثقة، يشك في الثقة، يتزلزل. لأن خبر الثقة أو الشهرة ليست علة لكون الباري سبحانه وتعالى واحدا في نفس الأمر. وحدة الواجب في نفس الأمر لها مقدمات خاصة بها تلزم النتيجة في الواقع عن نفس الأمر، أنه واجب الوجود لذاته. واضح أم لا؟ فهو صرف الوجود لا. أحسنت، هو ما يوجبها. واضح أم لا؟ إذن الوصف الكلي لمقدمات البرهان إنما تكون على النحو الذي يؤمن لنا هذه الأركان الثلاثة لليقين بالمعنى الخاص. إذن مو هذه شرائط بعد ذلك لتأتي، ليست شرائط اعتبارية. نعم، اكتشفها المعلم الأول شكر الله سعيه، فترى قال حتى يتأمل لنا هذه الأركان الثلاثة لابد أن يكون كذا 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 كذا، إن شرائط واقعية نفسها عندي، مو مسألة اعتبار نعتبر القياس هكذا وتصير هذه موازين خاصة ونسبية كما يقول الجهلة. لا، واضح أم لا؟ هذه شبهات نفس أمرية. توجه هنا. طيب، فإذا لابد أن تكون هذه المقدمات بينة، وقلنا هذه ليست من خصائص البرهان. طبعا لا بأس، احنا عندما نقول لا هذه قضايا بينة بالنسبة للمقدمات البرهانية، ما معنى بينة؟ أشرنا بينة يعني ماذا؟ ها؟ ايه، كيف تكون بينة؟ وضوحها كيف؟ بكيف يعني؟ أحسن، قلنا أن يكون المحمول مأخوذ في الموضوع أو الموضوع مأخوذ في المحمول، فيصير بحمل الشيء على نفسي. واضح أم لا؟ وبين هو هذا، مو الشهرة، مو خبر الثقة، لا، لأن المحمول مأخوذ في الموضوع أو الموضوع مأخوذ في المحمول، فإب هذا بمجرد تصور الموضوع والمحمول واضح، يصير بحمل الشيء على نفسي. واضح أم لا؟ فنقول الإنسان ناطق، كانت قلت ليه الحيوان الناطق ناطق، يعني ناطق ناطق، تتصور الموضوع تصور المحمول تجد أنها سبب ذاته من غير أي شيء. واضح أم لا؟ بينونتها هكذا. طيب، المطابقة للواقع وهي التلازم الطبيعي، هذا التلازم الطبيعي الذاتي هذا لا يكون إلا في إطار العلية، لأن التلازم هو من التوقف الوجودي أو الواقعي، ففي إطار العلية، حتى أن باء تلزم لألف، تلزم ألف، إما أن تكون باء معلولة لألف أو ألف معلولة لباء أو ألف وباء معلولان أو معلولين لعلة ثالث. التلازم لا يكون إلا في محور العلية، كان بين هذا الفلسفة. واضح أم لا؟ التلازم لأنه هو ليش بقى لازم ألف؟ ليش؟ يحتاج إلى سبب. عندما تكون باء لازمة لألف وليست لازمة لجيم مثلا، يحتاج إلى سبب، بعد هو مواجب الوجود. واضح، يحتاج إلى علة وليست إلا العلية، إما يكون أحدهما علة والآخر معلول يحصل تلازم، أو يكون معلولين لعلة ثالثة فتربط بينهما، واضح أم لا؟ فلا يكون إلا في إطار العلم. بناء على هذا انقسم البرهان إلى إما أن تكون المقدمة علة للنتيجة، أو يكون العكس يعني معلول للنتيجة، أو تكون المقدمة والنتائج كلاهما معلولي علة ثالثة. فهمت ازاي؟ فهمت التقسيم من أين جاء؟ احنا عايزين نقرأ هكذا كما يقول، لا، اقرأ مع الفهم. وهذا كان الجميع يعرفوا، أي طالب في الحوزة يفهم البرهان ينقسم إلى اللم وإن، وهذا الإن ينقسم إلى قسمين. هذه احنا عايزين نفهم ليش هذا الانقسام، من أين جاء؟ جاء من الماهية. واضح؟ أحسن. لحتى يكون مطابق للواقع لابد أن يكون هذا لازم طبيعي أولا، وهذا اللزوم الطبيعي واقع في محور العلية. إما تكون المقدمة علة النتيجة، أو النتيجة علة للمقدمة، أو يكون كليهما، أو يكون كلاهما معلولي علة ثالثة. واضح أم لا؟ حتى يقع التلازم الطبيعي. طبعا احنا نقول المقدمة وهو الأدق الحد الأوسط. لماذا؟ لأن روح المقدمة هي الحد ليه؟ الأوسط. لأنك إذا نزعت الحد الأوسط من المقدمات ماذا يحدث؟ هي نتيجة بعد نتيجة بعد نتيجة بعد. الحد الأوسط إذا نزعناه تنقلب المقدمة تصير ايه؟ نتيجة بعد سنة. فالمقدمة يعني روح المقدمة هي الحد الأوسط. فالحد الأوسط إما علة النتيجة أو معلول للنتيجة، أو هو النتيجة معلولان لعلة ثالثة. وهنا يقع التلازم ليه؟ الطبيعي. أضرب مثال، المهم أنت فهمت هذا الأمر إلى الآن. بعد ذلك تأتي التفاصيل، في تفاصيل كثيرة، بس إحنا بنبين إن هذا هو المطلوب. أي تقسيمات، أي شرائط تأتي بعد ذلك في باقي الكتاب تدور كلها أساسا في تأمين هذه الأركان الثلاث. ولكن أنت في النهاية لابد في النهاية أن تعلم لزوم النتيجة من حيث هي لازمة في الواقع ونفس الأمر بالنحو الصحيح، ولا ربما كان مطلق في تلازم طبيعي بين المقدمات، لكن أنا لا أعلم من هذه الحيثية. لابد أن تعرفها من حيث هي أوجبت النتيجة، يعني من حيث هي بينها وبين النتيجة تلازم طبيعي. هذا الذي يؤمن لك الثبات في العقيدة وفي اليقين. ما يتزلزل الله أصلا، لكن أي طريق آخر قطعا قابل للزلزلة، قطعا قابل للتشكيك، يمكن أن ينقلب. أنا أقول لا بد أن ينقلب، لا يمكن، في معرض الزوال، في معرض الزوال. حتى لو كان إيمانه كالجبل، ولكن مجرد لأنه لم يؤمن من حيث أن يجب، من حيث ما يجب في الواقع نفس الأمر، بطرق أخرى كالشهرة أو خبر الثقة أو أي شيء أو التقليد أو كل هذه الأشياء، أو أدلة ضعيفة ليست ظنية خطابية، تزلزل. مجرد تنبهه تزلزل. زي احنا جاءنا في كثير في الروايات النهي عن علم الكلام أو التكلم يعني والتعمق مع عام الناس. ليش؟ من أجل ماذا؟ حتى تزلزل العقل، وإن كان إيمانه أقوى من إيمانه، لكن لأنه من ناحية المعرفة ضعيف فيمكن أن يزلزل. لذلك لا يجوز لك شرعا أنك أنت تشكك إنسان مؤمن مثلا في اعتقاداته، لأنه قابل للتأمل. فيلسوف ما يتأثر، فيلسوف ما يتأثر، لأنه راسخ، يعني عنده الإيمان بالله كالزوجية الأربعة. للآن لو اجتمع الجن والإنس أن يقول لك الأربعة ليس بزوج، ما تأثر، ما تهتز لحظة واحدة. واضح أنت، هو لم يقول لك أحد من أربعة، أنت لم تتلقفها من أحد، تفهمت الأربعة وهم زوجية ووجدت هذا ارتباط طبيعي. أما إذا كان إيمانك نتيجة أي طرق، طريق من الطرق الأخرى المعرفية الخطابية والجدلية والعامية الأخرى، فأنت قابل للتزلزل. مجرد التنبيه قطعا تتزلزل. لذلك يتعصب العامي، يتعصب إذا شكك في اعتقاداته، يتعصب. ليش؟ يتزلزل. أما الفيلسوف ما يتعصب، تعصبه هادئ جدا، إنه قلبه مستقر باليقين. واضح أم لا؟ فالمهم ما نبعد كثير عن المطلب، المهم هو هذا، أن يكون الحد الأوسط. الحد الأوسط إذا كان علة للنتيجة يسمى بالبرهان اللمي. مثلا أنت ترى أن هذه الخشبة اشتعلت فيها النار. طب النار ماذا تفعل؟ تحرق الخشب. فتقول أن هذه الخشبة اشتعلت فيها النار، وكل ما اشتعل فيها النار يحترق، فهذه الخشبة تحترق. واضح أم لا؟ علة الاحتراق ما هي؟ إن في الواقع ونفس الأمر النار تحرق الخشبة شئت أم أبيت، أنت علمت أم جهدت. واضح إزاي؟ في تلازم. النار في الواقع والإنسان تحرق ليه؟ في الخشب، في نفس الأمر. طب يبقى أنت عليك إيش؟ إنك تعرف هذا، إنك تعرف إن النار قد اشتعلت في الخشب. إذا عرفت قطعت إن الخشب محترق جازما. واضح أم لا؟ فقط دورك هو هذا، إنك تعرف إن العلة موجودة في الموضوع، والعلة لا تنفك عن المعلول، فالمعلول ثابت لليه؟ للموضوع قطعا وجزما. الخشبة اشتعلت بالنار، وكل ما اشتعلت النار فهو محترق، فالخشبة محترقة جزما. يبقى فقط إنك تعلم هذا. إذا علمت هذا مثال بسيط، واضح أم لا؟ هذا بالنسبة للبرهان ليه؟ اللمي. أما إذا كان العكس اللي هو الحد، لو صير معلول ليش؟ لأنه يعكس هذا القياس. تقول الخشب محترق، وجدت خشب محترق، وإذا قطعا قد اشتعلت فيه النيران، فتعلم أن هذا الخشب قد اشتعلت فيه ليه؟ النيران جزما. ولكن الاحتراق علة للنار أم معلول لها؟ معلول لها. احتراق الخشب معلول للنار. واضح أم لا؟ هذا يسمى بالبرهان الإن. نعم، الحد الأوسط إما علة إما معلول. نعم، معلول هو هذا الاحتراق. أو يكون معلولي علة إيه؟ ثالثة، يعني علة لها إيه؟ لها أثران. أنت تنتقل من هذا من الأثر إلى الأثر الآخر بالتلازم بينهم، لعلمك أنهم يرجعان إلى علة إيه؟ واحد. مثلا تقول مثلا، طبعا عايزين احنا مثال مثلا يكون قريب. مثلا افرض مثلا وجدت ان نعم، تقول الغرفة مثلا مضاءة، مضاءة، وكل مضاء فهو دافئ. واضح ام لا؟ فالغرفة دافئة، هنا الدفء والإضاءة معلولان ليه؟ للشمس، للشمس، أحسن للشمس. افرض مثال بسيط، ما تناقش كثير في الأمثلة، هذا مثال انتقل، لأن الشمس لها أثران، الإضاءة والتسخين والتدفئة. ها، فأنت انتقلت من الإضاءة إلى ليه؟ إلى التسخين. يعني لماذا انتقلت؟ لأن عرفت لما كانت، لما أضيئت فيها الشمس والشمس تسخن. واضح أم لا؟ فكل واضح أم لا؟ فإذا فالغرفة ساخنة، فهنا يصير إن الحد الأوسط هنا وهو الإضاءة والسخونة اللي هي النتيجة هنا معلولي علة إيه؟ ثالثة، وهي الشمس. ما في علة معلول بينهم، لكن كلاهما معلولان لعلة إيه؟ ثالثة. هذا طبعا في أمثلة طبية شيخ سيأتي بها بعدين، لكن حجينا مثال بسيط عرفي. طبعا احنا كل ما تناقشون الآن في الأمثلة كثير، اللي في التعليم الأول جاء بمثل هذه الأمثلة العرفية البسيطة الجزئية الشخصية، هذه يقولون للتقريب للتعليم حتى يكون الذهن يأنس، وهذا قد يقولها شخصية حتى ما يجي في البرهان، ولكن ما تناقش الآن. سيقول الشيخ أن الأمثلة شخصية كلها، لكن باب التقريب أن كيف ننتقل من العلة إلى المعلول، أو من المعلول إلى العلة. المهم أو معلولي علة ثالثة من أحدهما إلى الآخر. واضح أم لا؟ المهم البرهان الذي يكون الحد الأوسط فيه علة للنتيجة يسمى برهان إيه؟ لم. والذي يكون ليس بعلة هذا إن، ولكن الذي ليس بعلة إما أن يكون الحد الأوسط معلول للنتيجة، يعني عكس اللم تماما، يسمى بالدليل. صحيح؟ أو يكون كلاهما معلولي علة ثالثة، وهو اللي يسمى الإن المطلق. الإن المطلق يسمى بالإن، لا موجب الإن الإنسان سيأتي بعدين لما سيأتي في الفصل القادم. ما الآن حسب المشهور هو هذا، المشهور موجود في التعليم الأول هو هذا. الإن المطلق يعني الحد الأوسط والنتيجة معلولي علة إيه؟ ثالثة. والدليل أن يكون الحد الأوسط معلول نتيجة، واللم أن يكون الحد الأوسط علة للنتيجة. هذه التقسيمات الثلاثة وكلها تصب في شيء واحد هو في التلازم الطبيعي بين المقدمات والنتيجة من أجل إثارة الركن الثاني وهو المطابق له للواقع بغض النظر عن علمك وتسليمك والمقدمات. نعم إذا سلمت بها من حيث هي كذلك يعني من حيث إيجابها الطبيعي واكتشافك للتلازم الطبيعي فأنت يقينك سيبقى ما بقى الظاهر، لأن العلة ما تنفك عن المعلول، فكذلك علمك لا ينفك عنه عن معلومه. قال وإذا كان القياس يعطي التصديق بأن كذا كذا ولا يعطي العلة في وجود كذا كذا كما أعطى العلة في التصديق فهو برهان إن. طبعا تقول لي الشيخ ليش قال برهان إن؟ كل قياس يعطي التصديق ولا يعطي العلة. يقول له عندما يقول القياس هذه اللام عهدية، يعني القياس الذي يفيد اليقين مو جنسية، القياس عهدية يعني القياس الذي سبق ذكره يعني القياس المفيد لليقين هذه عهدية. وإذا كان القياس يعني القياس اليقين يعطي التصديق بأن كذا كذا ولا يعطي العلة في وجود كذا كذا كما أعطى العلة في التصديق، يعني لم يعطي العلة في الثبوت كما أعطاها في الإثبات، فهو برهان إن. يعني إذا برهان إن حد أنه لو يشمل المطلق والدليل أنه لا يعطي العلة للنتيجة، لكن بعد ذلك ماذا يعطي؟ سائر التفصيل، إما يكون معلول أو هو والنتيجة معلول لي علة إيه؟ ثالثة، فهو برهان إن. وإذا كان يعطي العلة في الأمرين جميعا حتى يكون الحد الأوسط فيه كما هو علة للتصديق يعني الإثبات بوجود الأكبر للأصغر أو سلبه عنه في البيان يعني في مقام الإثبات، ما مهم إذا كانت نتيجة إيجابية أو سلبية، كذلك هو علة لوجود الأكبر للأصغر، يعني كما هو علة للتصديق كذلك هو علة لوجود الأكبر للأصغر أو سلبه في نفس الوجود يعني في الواقع ونفس الأمر، فهذا البرهان يسمى برهان لم. ثم يقول وبرهان الإن فقد يتفق فيه أن يكون الحد الأوسط في الوجود لا علة لوجود الأكبر في الأصغر ولا معلولا له، لا هو علة ولا هو معلول هذا الإن المطلق، بل أمرا مضايفا له يعني ملازما له أو مساويا له في النسبة إلى علته عارضا معه، يعني النتيجة كل هذا بمعنى أن يكون معلولي علة ثالثة مضايفا له أو مساويا له في النسبة إلى علته عارضا معه أو غير ذلك مما هو معه في الطبع معا، يعني تلازم طبعي طبيعي ذاتي، هو مضايف يعني ملازما له أو مساويا له في النسبة بلحظ القيد، مساويا له بلحظ أحدهما إلى الآخر، مساويا له في النسبة إلى علته يعني بلحظ العلة، الثاني مساوي ومساوي للنسبة يعني في الانتساب إلى أمر ثالث، كلاهما معلش يلزمه تلازم الاخر بيقيس واحد للاخر مباشره والثاني بيقيسه وبيبحث عن ايه شيء ثالث، فرق بسيط بينهم في الاعتبار واللي حاضر مما هو معه في الطبع مع المهم ان يكون متلازمان في الطبع والطبيعه والواقع ونفس الامر حتى يفيد الركن الايه الثاني. وقد يتفق اذا قد يتفق ان يكون متساويان بالنسبه لعله ثالثه متلازمان، وقد يتفق ان يكون في الوجود يعني الحد الاوسط معلولا لوجود الأكبر في الأصغر، فالأول يسمى برهان الإن على الإطلاق وهو التلازم بينهما مع العلة ثالثة، والثاني يسمى دليلا وهو برهان الإن الذي يكون الحد الأوسط معلول للنتيجة. التطبيق إن شاء الله في الأمثلة البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.